الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم إن شاء الله مع اسم من أسماء الله الحسنى، ألا وهو اسم الله العظيم. وهذا الاسم ثابت لله سبحانه وتعالى، وإلى جنبه أيضا صفة العظمة لله سبحانه وتعالى. واسم الله العظيم ثابت في القرآن وثابت في السنة، فمن القرآن قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأيضا قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وقوله تعالى أيضا: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وهناك آيات يعني أكثر من هذا دلت على إثبات اسم العظيم لله سبحانه وتعالى. وفي السنة قد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأذكار الصلاة، قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لذلك الذكر الواجب الصحيح الثابت في السجود في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند الكرب، من دعاء الهم ودعاء الكرب والضيق والمحن، إذا ضاقت بالإنسان الأمور أو دخل في محنة أو في كرب وهم، من السنة أن يردد هذا الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فاسم الله العظيم ثابت. والعظيم من حيث المعنى العام في لغة العرب بمعنى من التعظيم، وهو التبجيل. والعظيم على خلاف الصغير. والعظيم أيضا من العظمة والكبرياء. ومعنى العظيم في حق الله ومن أسماء الله، معنى العظيم لما نقول من أسمائه العظيم يعني الله عز وجل ذو، يعني أن الله تعالى هو ذو العظمة والجلال سبحانه وتعالى في ملكه في سلطانه. هو عظيم تعالى في كل شيء، فهو العظيم في ملكه وسلطانه وفي ذاته وفي أسمائه وصفاته، عظيم في رحمته، عظيم لأنه قادر على كل شيء، فهو عظيم في قدرته، عظيم لأنه سبحانه له حكمة عظيمة فهو عظيم في حكمته، هو عظيم في جبروته وكبريائه، هو عظيم في هبته وعطائه، عظيم في لطفه، عظيم في بره وإحسانه لعباده المؤمنين، عظيم في عزه قوته وعدله، عظيم في حمده، فله العظمة المطلقة وهو العظيم المطلق، فلا أحد يساويه ولا أحد يدانيه في عظمته وكبريائه وجبروته وقوته جل جلاله. لذلك اسم الله العظيم اسم جامع لجميع صفات العظمة والكمال والكبرياء والمجد والبهاء، وهذه العظمة ليست فقط للفرار أو النفرة، وإنما هذه عظمة وهيبة تجلب في القلب محبة، مع العظمة محبة، ومع المحبة خشية، ومع الخشية فرار إلى الله، وهذا ليس إلا لله جل جلاله لأنه الإله الحق ولا إله سواه. إذن سبحانه جامع لصفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، فتحبه القلوب لعظمته وكبريائه وعظمة رحمته بعباده المؤمنين وعظمة إحسانه ولطفه بعباده المؤمنين وعظمة قوته وجبروته وبطشه، وتعظمه النفوس والأرواح فيعرفون أن الله هو الأعظم ولا إله عظيم سواه. والله تعالى عظيم في كل وصف، فسبحانه وتعالى يوجب التعظيم، ولا يستطيع مخلوق مهما أثنى على الله في عظمته أن يبلغ تمام الثناء، لا يحصى ثناء عليه ولا يحصي أحدا الثناء عليه إلا هو سبحانه وتعالى. ومن معاني العظيم لله سبحانه وتعالى يعني أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال من الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. وإن ربما المخلوق يوصف بشيء من صفات العظمة كالعلم أو القدرة أو القوة، لكن في ذلك نقص، لأن العلم سبقه جهل، والقدرة سيأتي بعدها ضعف أو عجز، والقوة سيأتي بعدها ضعف وموت، وسبق القوة أيضا ضعف، لكن الله كامل عظيم في علمه في قدرته في جبروته، لا يعتريه نقص ولا ضعف جل جلاله، فهو موصوف بكل صفة كمال، وهذا من معاني العظيم. فله العلم المحيط بكل شيء، وله القدرة النافذة التي لا تعطل ولا تؤخر، وله الكبرياء والعظمة، وله العظمة في أمره، فإذا أمر بأمر لا يؤخره أحد ولا يمنعه أحد، وإذا نهى عن شيء فلا يستطيع أحد كذلك أن يعاكس ويخالف. ومن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة، كما قال ذلك ابن عباس في قوله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه. فهو جل جلاله عظيم، كما قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ومن معاني العظمة والعظيم، بسم الله العظيم، أنه العظمة الكاملة لله وحده، فلا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فيستحق جل جلاله وحده العظمة، ولا يعظم معبود من غير الله، مما اتخذه العباد آلهة، لا يعظم كعظمة الله، ولا يبلغ شيئا أبدا أمام عظمة الله. ولذلك على العباد أن يعظموا الله وحده بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وفي نفوسهم، وأن يعلموا أن هو الإله العظيم الذي يستحق الألوهية والربوبية وكمال العظمة، فإنه تعالى لا يعجزه شيء، ولا مستكره له ولا مكره له. ومن دواعي تعظيم الله والتسليم بعظمته سبحانه التفكر في عظمة خلقه ودقة صنعه، فمن رفع بصره إلى السماء رأى سماوات من يمسكهن، لا أحد إلا الله، ورأى الملايين من الكواكب والنجوم التي تسير في فلك بدقة لا تستطم ببعض اللحظة، من يدير ذلك كله؟ عظمة الله في خلقه. ومن رأى في الأرض الجبال والبحار والقوة، رأى عظيم صنع الله، ورأى عظمة الله في هذا الخلق الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أبدا إلا إله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا من معاني أسماء الله العظيم، وذلك يورث ثمارا في النفوس، ومن هذه الثمار الخوف من الله والخشية والخضوع لله والاستكانة والتذلل له. وذلك لأن المسلم قد علم أن الله هو العظيم وأنه الإله الحق، فذلك يوجب في القلب خشية وخوفا وعظمة لله سبحانه وتعالى. والخشية التي تأتي بسبب العظمة فيها النجاة، فالإنسان قد يخاف من مخلوق بعظمة لأنه سيهلك، ولكن المؤمن تعظيمه لله والعظمة التي في قلبه لله تورث نجاة له يوم القيامة، لأن هذه العظمة تدفع المؤمن إلى العمل واجتناب المعاصي والمحرمات وتعظيم شعائر الله. فهو يعظم شعائر الله، فالإنسان المسلم يعظم شعائر الله لأن ذلك من تعظيم الله عز وجل، ويقف عند حدود الله فلا يقع في المحرمات والمعاصي والكبائر، لأنه يعظم الله، يعظم شرعه، ويقف عند حدوده لما يجد في نفسه من كمال العظمة لله سبحانه وتعالى. فمن وجد في نفسه العظمة، عظمة الله، أتى بالواجبات والمأمورات من صلوات وزكاة وأعمال صالحة، ووقف عند حدود الله، وعظم المناهي والمحرمات فاجتنبها كالزنا والربا والخمر والمحرمات، يجد في نفسه عظمة الله، فيجتنب كل ما نهى الله عنه لعظمة الله في قلبه. فهذه من ثمار ومعاني بسم الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وعلى اسم آخر إن شاء الله من أسماء الله الحسنى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
حياكم الله أبغاكم، جزاكم الله خيرا.
وياك الله يحفظك أبو يوسف، بارك فيك.
السؤال الأول، إذا دخلت في الصلاة منفردا وأثناء الصلاة أدركت أني لم آتي بالإقامة، هل آتي بسجود السهو أم لا يجب؟
نعم.
سؤال ثاني.
نعم تفضل أبو يوسف.
ما معنى عبارة ولا ينفع ذي الجد منك الجد؟
نعم.
وفي سؤال ثالث لو
تفضل. تفضل بيوسف.
في سورة النمل، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، بس معنى الآية لو تكرمت. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بيوسف، تسمع إن شاء الله رد. أخ محمد تفضل. ومحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك ويجزيك، مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور العافية.
الله خير.
الله يبارك.
اللي تقدمونه في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
آمين آمين، جزاك الله خير.
سؤالي الله يسلمك فضيلة الشيخ، في مسألة الرضاع، الحين نقول امرأة أرضعت مثلا، نقول فاطمة.
نعم.
فاطمة هذه أرضعتها يعني. زين، وتزوجت فاطمة، زوج فاطمة، العلاقة زوج فاطمة التي رضعت من مثلا أم أحمد، هل أم أحمد تحرم على مثلا زوج فاطمة بالرضاع، أو يعني يسري عليهم ما يسري من أحكام زوج الابنة؟
إن شاء الله جزاك الله خير محمد.
هل يعني تتحجب عنه ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله
كامل. جزاك الله خير فضيلة.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، اسمع ان شاء الله رد. نعم ابو احمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو احمد.
ذكرني فضيله الشيخ الله يجزيه خير في مقدمته ان التعظيم لله سبحانه وتعالى. انزين، نحن هل يعني يحرم ان نقول فلان عظيم، يعني فعل فعل كبير نقول فلان عظيم، وما الفرق بين الكريم العظيم؟ هل تطلق على أحد من البشر الكريم أو كريم أو العظيم أو عظيم؟ لو تفضلتوا
إن شاء الله. جزاك الله خير بحمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم يفضل الشيخ. سؤال أبو يوسف يقول، دخلت في الصلاة منفردا، صلي يقول لوحدي، في أثناء الصلاة تذكرت أني لم أقم للصلاة، فيقول هل أسجد للسهو؟
الحمد لله. وبعد، في هذه الحال لا سجود للسهو، وذلك لأن الإقامة خارج الصلاة، ليست من داخلها، من سننها أو واجباتها التي من أعمالها أو من أركانها، لأن الأركان من ماهية الشيء، الركن من ماهية الشيء، فهي خارجة لا يسجد لها للسهو. ولأنه أيضا لو صلى دون إقامة صلاة صحيحة، الإقامة عادة للجماعة، ولو كانوا مسافرين يؤذنون ويقيمون، وفي المسجد لم شمل الناس المتفرقين في المسجد ليقوموا وليعلموا، فهي إذن لهم وإعلام لهم بأنه قد حان وقت الصلاة ليقوموا ويصطفوا في الصف، فلا سجود سهو فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال أبو يوسف يقول، ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟
نعم، الجد يعني بمعنى البخت والحظ، وأيضا يطلق على كما يطلق على البخت على الغنى والعظمة والسلطان. يعني لا ينفع مع 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 الله عز وجل عظمة فهو الأعظم، ومعناه أيضا أنه من الله سبحانه وتعالى الرزق لن يأتي بمعنى، فمنه الرزق، ولا ينفع معه عظمة إلا العظمة التي تأتي منه سبحانه وتعالى، والبخت منه بمعنى العطاء منه والبخت منه. وهذا المشهور فيها الجد بفتح الجيم، ضبطه العلماء، ليس الجد، الجد، وهو الأصح بمعنى لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ولا ينفعه بخته أو غناه، إنما ينفعه وينجيه رحمتك، ينجيه رحمة الله سبحانه وتعالى هي التي تنجي. مهما أوتي الإنسان من قوة، أو مهما أوتي من مال، أو مهما أوتي من عظمة، فلا ينفع أمام الله سبحانه وتعالى. من الله سبحانه وتعالى النجاة، ومن الله سبحانه وتعالى يأتي الخير. فهذا فيه كمال الاستسلام لله سبحانه وتعالى، بمعنى كمال القوة لله. إنما يعني كأنه نقول المفر من الله وإلى الله فقط، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الجد الحظ أو البخت أو العظمة أو الحظوظ الدنيوية، لا تنفع الإنسان من الله، من الله الحظ، ومن الله الغنى، ومن الله العظمة، ومن الله النجاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو يوسف يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يقول ما معنى الآية؟
الآية صحيح أنها يوم القيامة، وإن كان من المعاصرين أو من التفسيرات العلمية قالوا أيضا الدنيا، واستدلوا بها على دوران الأرض، ولكن والله أعلم الغالب أو الأصح يراد بها يوم القيامة ولا شك. فالقيامة ترى هذه الجبال التي كانت ثابتة وكانت راسخة في مكانها، تراها تمر مر السحاب، يوم أن كانت جامدة يعني تكون بعد ذلك هباء منثورا. فهذه التي كانت جامدة وكانت ثابتة ولا يمكن لأحد أن يحركها أو يزحزحها، قائمة واقفة، تمر مر السحاب يعني تسير سير السحاب، وكأنها نسفت، يعني نسفت نسفا كالسحاب تمر، تحركت وخلعت من مكانها لهول الموقف ولقيام القيامة وتغير كل شيء. وحتى قيل أنها تقع على الأرض تسوى بها، وهذا كله يعني حتى البصر يعجز عن تصوره لعظمته ورؤيته من هول ذلك اليوم وعظمته، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محر ضاعة، إذا تزوجت البنت من رجل، وهذا الرجل هل يكون محرما لأمها من الرضاعة؟
إذا أرضعت المرأة رضيعة وتحققت شروط الرضاع في الحولين، وعلى القول الراجح 5 رضاعات مشبعات فما فوق، في خلاف بين العلم في الرضاعات المحرمة، والأدلة دلت على 5 فما فوق، حينئذ تكون البنت بنتا للمرضعة من الرضاع، مثل ما مثل بفاطمة وأم أحمد، محمد المرضعة، فاطمة تكون بنتها من الرضاع، وأم أحمد أم فاطمة من الرضاع، وأولاد أم أحمد إخوة لفاطمة ذكورا وإناثا. فإن تزوج فاطمة رجل فزوج فاطمة تكون أم أحمد أم زوجته من الرضاع، أم زوجته من الرضاع، فالموضوع يأتي من المصاهرة، من المصاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي كما أن الأخت من الرضاع تحرم، عفوا، كما أن الأخ لا يحق له أن يتزوج أخته من النسب اللي هي بنت أمه وأبيه، فكذلك لا يستطيع أن يتزوج أخته من الرضاع. فزوج فاطمة أم فاطمة تكون أم زوجته من الرضاع. فهل في المصاهرة هنا يكون أيضا كحكم المصاهرة في الحقيقة؟ لأن المصاهرة الحقيقية لو فرضنا أن أم أحمد فاطمة ابنتها من النسب، فلما تزوجها زوجها زيد من الناس أصبحت أم فاطمة أم زوجة زيد، وتحرم عليه بمجرد العقد تحريما دائما اللي هي أم الزوجة، فلا يستطيع أن ينكحها ولو طلق فاطمة ولو لم يدخل بها، إنها من المحرمات بمجرد العقد، ومعناها محرمة يكون أيضا محرما لها، يستطيع أن يسافر بها وأن يخلو بها إذا انتفت الفتنة والشبهة. والله أعلم كذلك في المصاهرة من حيث التحريم بالرضاع، فتكون أم أحمد التي هي أم فاطمة من الرضاع بالنسبة لزوجها أم زوجته من الرضاع، فكون الحكم كذلك من حيث لها أن يعني تتكشف أمامه، لكن ليس التكشف يعني المعتدل من ظهور الوجه أو بدون عباءة، وله أن يسلم عليها وأن يراها، لأنه كما تحرم أم الزوجة من النسب كذلك تحرم أم الزوجة من الرضاع، وهذا أحوط وأصح، لأن لبن أم أحمد الذي رضعته فاطمة لبن فحلها نما منه لحمها، فكأنها الأم من النسب، فتأخذ الحكم في حيث أنها أصبحت من محارمه وهو من محارمها، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ، معنا أبو خليل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل، الله يبارك فيك ويحفظك. خليل الحمد لله، الله يحفظك.
عبد الله كيف حالك شيخ؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
حالك حال عيالك بخير؟
اشكر الله يحفظك.
الله يبارك فيك ان شاء الله، يعطيك الصحه والعافيه.
ياك ان شاء الله.
سؤالين طال عمرك. انا مثلا في المكه موجود ساكنين في العزيزيه، المكان بعيد ومسافه وما في مواصلات، يعني ان انا اطلع اصير في كل فرض اصلي في الحرم وارجع. فانا اصلي في العزيزيه في مسجد قريب لنا، فروح نصلي، هل الصلاه يعني صحيح انا اخذ الاجر نفس الاجر الحرام الحرام نفس الكعبه عن المسجد ولا يفرق عن الاجر ولا غيره؟
ان شاء الله.
هاي السؤال الاول. السؤال الثاني طال عمرك، شو السبب يعني شو بغينا نعرف حجر اسماعيل ما يصلون فيه؟ قال له يعني السنه يصلون لكن الفرض ما يصلون فيه، فبغينا نعرف شو يعني الموضوع هذا.
ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظ ابو خليل. تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. نفع الشيخ. سؤال ابو احمد يقول هل يجوز ان نقول فلان عظيم؟ ويقول ما الفرق بين قول يعني فلان العظيم وبين فلان عظيم والكريم؟ هل يختلف يقول الحكم اذا قلنا مثلا فلان عظيم أو أضفنا يقول ألف للتعريف قلنا العظيم؟
نعم. بالنسبة لصفة العظمة أو الكرم، يشترك فيها الخالق مع المخلوق من حيث أصل الصفة، فيكون عند الإنسان أحيانا عظمة وكبرياء، ويكون عنده كرم، كما أن للإنسان صفة الحياة وصفة العلم، ولله جل في علاه صفة العلم وصفة الحياة، فالله حي وعليم والمخلوق حي وعنده علم. كذلك العظمة، الله عظيم والمخلوق أحيانا تكون عنده عظمة، تكون له مكانة وهيبة في النفوس. كذلك الكرم، وعند الإنسان بعض الناس كريم وعنده كرم، ومن صفاته تعالى الكرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم جواد. ولكن هذا الاشتراك في الصفة لا يعني التماثل 100% أبدا، فصفات الله أعظم وأكمل، وصفات العباد وإن وصفوا بها فيها نقص، فيها نقص في العظمة عند الإنسان، قد تذهب عظمته بذهاب منصبه، بذهاب قوته هيبته. كذلك الكرم، قد يتغير حاله فيتحول إلى شحيح، أو يفقد ماله لا يوجد ما يكرم به، لكن الله صفاته صفات كمال. فعندما نقول لله العظمة واسمه العظيم، يعني العظمة الكاملة التامة التي لا يصل إلى مكانتها وعلوها أحد. وإن اشترك العبد المخلوق الضعيف في جزء من هذه الصفة يجوز أن يقال له بعض الناس عظيم، ولكن العظيم إذا قيل مطلقا فهو الله، الكريم الأكرم مطلقا فهو الله. وأما وجود شيء من هذه الصفة عند الإنسان، هذه على قدر خلقته الضعيفة وعلى قدر مكانته مما أعطاه الله شيئا من هذه الصفات، مما وهبه الله شيئا من صفة العظمة أو صفة الكرم، لا مانع أن يقال. لكن إطلاق العظمة، العظمة المطلقة والكرم الأكمل والعظمة الأكمل التي لا يعتريها نقص ولا يدانيها عظمة ولا كرم، في القمة في الكمال لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6 00055 قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. سؤال أبو خليل يقول فضيلة الشيخ ما حكم أو هل يقول أجر الصلاة في العزيزية كأجر الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة؟
لا، المساجد التي خاصة خارج الحرم لا تكون في بمثابة المسجد الحرام، فالمضاعفة المقصودة بمئة ألف صلاة هذه في المسجد الحرام، يعني في مسجد مكة الكعبة وما لحق بها من التوسعة، وخاصة إذا اتصلت الصفوف إلى الخارج، وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فهو حدد قال في المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فيكون هذا الفضل خاصا بمن صلى في المسجد الحرام أو في بمئة ألف صلاة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف. أما هناك إن شاء الله لك أجر الجماعة ولك نيتك الطيبة إن شاء الله في ذهابك لذاك المكان، متى ما وجدت فرصة اذهب إلى المسجد الحرام، وبإمكانك أن تمكث هناك حتى لا تعود وترجع، يعني إذا صليت إذا ذهبت مثلا لصلاة الظهر لا ترجع مثلا إلا العصر، صلى الظهر والعصر ارجع ترتاح ثم ذهب لصلاة المغرب، ولا ترجع إلا بعد صلاة العشاء، أو تعكس تصلي الظهر في العزيزية ثم تذهب العصر تصلي العصر وتمكث في المسجد الحرام تقرأ القرآن وتطوف ما استطعت وتذكر الله حتى إذا جاء المغرب صليت المغرب ثم تصلي العشاء ثم تعود تعتكف هناك بقدر الإمكان لأن تنال أجر المئة صلاة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو خليل عن يقول حجر إسماعيل يقول يعني ألاحظ أنهم لا يصلون في صلاة الفريضة فقط يقول النافلة، ما السبب؟
نعم، أولا تسميته بحجر إسماعيل خطأ، من مشتهر على الألسنة، وذلك لأن إسماعيل عليه السلام لا علاقة له بهذا المكان، وإنما النبي إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل لما أعادوا بناء الكعبة بعد أن جرفها السيل، إن الكعبة بنتها الملائكة ولكن جرفت، فأمر الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام أن يعيدا بناء الكعبة، فبنوها على القواعد الأصلية التي بنيت عليها في أول مرة بأمر الله، ومن ضمنها هذا الحجر كان هذا من الكعبة، ثم هدمت مرة أخرى وجاء كفار قريش وأرادوا بناءها، أو العرب في عهد الجاهلية فأرادوا أن يبنوها من مال حلال فقط ليبتعدوا عن الربا أو المحرمات أو أموال القمار أو أموال المحرمات كلها، فأرادوا أن يبنوها بالمال الحلال، فقصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة يعني ما كفت، فبنوها أقل وعملوا هذا الحجر ليعلم أن هنا أيضا أساس وأصل يعني للكعبة، بقيت هكذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. طبعا بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت الكعبة بنيت تارة أخرى في عهد ابن الزبير غيره على أصولها ثم هدمت وأعيدت حتى كانت هكذا وبقت إلى اليوم. فهذا إذن لا علاقة له بإسماعيل، فهذا من الكعبة، لذلك لا يصلى فيه، لأن المطلوب في صلاة الفرض الاتجاه إلى الكعبة من خارجها. وجاز صلاة النفل في الحجر، لأن الصلاة في الحجر صلاة داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة نافلة، فمن هنا جاز الصلاة النافلة في الحجر اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفرض لابد أن يكون خارج الكعبة لاستقبال الكعبة القبلة، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والذي يصلي في الحجر لن يستقبل القبلة، فيختل عنده شرط من شروط الصلاة، لأنه في الداخل مطلوب أن يكون في الخارج يستقبل القبلة. هذا هو السبب والعلة. وينتبه الأخوة لا يصلون الفرض داخل، وفي الغالب يغلق الحمد لله وقت الفرض، يعني هناك القائمين على الكعبة ينتبهون لهذا. وينتبه في الطواف لا يطوف من بين الحجر والكعبة، هذا الطواف ناقص، لأن الطواف لازم يكون حول الكعبة بالكامل، فمن ثم لابد يكون من خلف الحجر. هذا هو ما أعلمه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، فضل.
أنا أحبكم بالله ولا.
حبك الله، يجزاك الله خير.
سؤالي أنا سؤال عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب، مو فاهم كيف يعني تكون هدم بيد سواء مثل مثل، مو فاهم المسألة.
إن شاء الله.
صعب علي مثل تفسير.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ أحمد. تسمع إن شاء الله رد. سؤال الأخ أحمد فضل الشيخ يسأل عن حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل.
نعم، هذا الحديث يتكلم عن ما يعرف بالأموال الربوية، وهي الفضة والذهب والبر والشعير والتمر والملح. فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وفي رواية: والورق بالورق، والورق هو الفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعندما يباع الذهب بمثله لابد أن يكون بنفس الوزن، وإن اختلف نوع الذهب لا يضر، ممكن واحد يبيع ذهب عيار 21 بعيار 18، لابد يكون بنفس الوزن. فإذا بعت 100 جرام من الذهب أبيعها ب100 جرام أو ما يعادلها من النقد، وكذلك إذا بعت الفضة بالفضة، إذا بعت 100 جرام أو استبدلت 100 جرام من الفضة ب100 جرام من الفضة، ولا أستبدل 95 جراما من الذهب ب100 جرام، لأن مثلا الجودة أو غيره، لابد بنفس الوزن. أو أستبدل 1000 جرام من سبائك الذهب ب1000 جرام من سبائك الذهب، كذلك الفضة، كذلك البر، مثلا 100 كيلو ب100 كيلو، أو صاع بصاع، الشعير، التمر، الملح. هذا معنى مثلا بمثل، وهذا لنخرج من ربا الفضل، لأن إذا حصل زيادة دخلنا في ربا الفضل. فلو استبدلنا أو بعنا أو صرفنا 1000 جرام ذهب ب90 جراما فهذا فيه ربا الفضل. وعليه قيس موضوع الأوراق النقدية اليوم، إذا كانت من جنس واحد أن تكون متساوية في العملة، مثل بيع 100,000 درهم ب100,000، لا تباع 100,000 ب90,000 مثلا، فهذا يقع فيه الناس أحيانا، كما يحصل أحيانا في العيد، واحد عنده 1000 درهم أوراق من 10 دراهم جديدة، يأتي واحد يعطيه 1100 ويأخذ منه 1000 لأنها أوراق جديدة للعيد. بعض الناس يفعل هذا، هذا ربا، وقع في ربا الفضل. 1000 بالـ1000 سواء كانت مفرقة إلى 10 دراهم أو 100 درهم أو ورقة 1000 مثل ما نقول نوط واحد، فيكون بالمثل، هذا معناه مثلا بمثل. وهذا طبعا إذا تساوت الأجناس، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الدرهم بالدرهم، الدولار بالدولار، مثل بمثل، في الصرف أو في البيع سواء بسواء، يدا بيد. يد بيد يعني التقابض في مجلس العقد، لا يكون هناك تأخير، كأن تذهب إلى صاحب المحل وتبيع عقد من الذهب بـ1000 جرام، تريد أن تستبدله بعقد آخر بـ1000 جرام، أو خواتم ذهب تعادل 1000 جرام، لا مانع في وقت، في الوقت نفسه تسلمه ما عندك من الذهب ويسلمك، أو تعطيه الذهب في الوقت نفسه ويعطيك القيمة في نفس المجلس، أو تسلمه القيمة، قيمة الذهب، ويسلمك الذهب في نفس الوقت في نفس المجلس. يعني مثلا ما تقول له هاي 10,000 درهم وغدا أستلم منك عقد الذهب أو خواتم الذهب أو سبيكة الذهب، لابد هذا يتم في مجلس العقد في نفس اللحظة. هذا معنى يدا بيد، أي أخذ وعطاء وتقابض في مجلس العقد. لذلك في بعض الفاظ الحديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، ولا تبيع الورق بالورق إلا هاء وهاء. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف أو الأجناس فبيعوا. بمعنى لو أنا بعت الآن الذهب بالفضة، فيجوز حينئذ أن يختلف الوزن، بمعنى أعطيه 1000 جرام فضة يعطيني 100 جرام من الذهب، أو أعطيه 100 جرام من البر يعطيني 10 جرام من الشعير. هذا إذا اختلفت الأصناف. وعليه قيسة العملة، فأستطيع أن أصرف 3,000 درهم بـ1000 دولار، 3 أكثر من الـ1000، ولكن لما اختلف الجنس جاز التفاضل. جاز التفاضل بمعنى جاز أن تكون هناك زيادة لأنه اختلفت الأجناس. وإذا لم تكن من ربويات جاز التفاضل والزيادة والتأخير. يعني مثلا اشتريت بـ1000 جرام ذهب 100 طن من الحديد، 10,000 طن من الحديد بـ100 جرام من الذهب مثلا، 100 جرام من الذهب و1000 طن من الحديد، في فرق، لكن لأن اختلفت الأجناس، ولما اختلفت الأجناس ليست من ربويات حتى يجوز فيها التأخير، استلم غدا الحديد لا مانع، لأن اختلف الجنس، خرجنا موضوع الربويات. كما لو اشتريت 1000 طن حديد بـ100,000 درهم والقبض بعد أسبوع، سلمت المبلغ للبائع وأنا استلم الحديد بعد أسبوع، هذا جاز، جاز التفاضل، جاز التأخير، لأن اختلفت الأجناس تماما وخرجنا من موضوع الربويات. لعل هذا شيء من التفصيل في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعد الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: مشكلتي أني أجد نفسي أحيانا أتلذذ بالصلاة وبالعبادة لمدة أسبوع تقريبا، ثم يأتي يقول بعد ذلك أسبوع الذي يليه أشعر أني مجبر على الصلاة، مجبر على العبادة، أجاهد نفسي بشدة لأؤدي هذه العبادة، ثم يعود الحال كما كان وهكذا يقول يتكرر الأمر معي، فما هو الحل وما النصيحة؟
نعم، الحل أن تجاهد نفسك، وهذا معنى الجهاد، جهاد النفس في الطاعة، أن الشيطان لن يتركك، والله وصى في هذا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكلما جاهد الإنسان نفسه هداه الله أكثر وثبته على الصراط المستقيم. قال الذين جاهدوا فينا، جهاد في الله هنا عام، ليس فقط القتال، لا، في الصلاة، في الصيام، في ترك المحرمات، في جهاد النفس، في عمل الطاعة، في الثبات. فحينئذ هذا أولا هو الثبات والصبر، وهذا هكذا حال المسلم، أنه في الجهاد مع نفسه وفي تحمل إلى أن يأتيه الموت على خير، وهو على خير ولله الحمد. هذا أولا. ثم هذه طبيعة الإنسان أخي العزيز، الإنسان لا يستقر على حال دائما، وإنما الإيمان في صعود ونزول عنده. لذلك من معتقد أهل السنة أنه الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وليس من يعني العيب أن يحصل هذا للإنسان، تارة يجد نفسه نشيطا في أداء الصلاة، مستحضر الذهن بكامل قوته وانشراح صدره، وتارة يجد نفسه فيه نوع من الثقل وعدم التركيز. هذه طبيعة الإنسان، والمطلوب منه الجهاد، ومن هكذا حاله يجاهد نفسه، وكلما انحرفت قليلا ردها إلى الطريق، كالفارس الذي على خيل تجري به، فإن وجدها مالت عن الطريق مسك بخطامها، بخطام الفرس، وأعادها بخطام الخيل، وأعادها إلى الطريق. النفس هكذا، عليك أن تمسك بخطامها وزمامها وتلزمها الصراط المستقيم. لذلك في كل صلاة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، لابد اهدنا، اطلب من الله. فهنا تمسك النفس، تنحرف قليلا تعيدها، تستقيم، تطلب الطاعة، تثقل تعيدها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة. فالمهم أن تقاوم، وفي الغالب من كان هذا حاله يأتيه الموت على خير، أن الله عز وجل يحسن له الخاتمة، يجعل موته وهو على طاعة وخير. لماذا؟ لأنه جاهد نفسه وبذل، فيستحق، فمن الله الرحمة ومن الله الخير أن يثبته. لذلك اشتكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه في قمة الإيمان، إذا ذهبوا إلى البيت وعافسوا العيال يقل، قال لو كنتم في بيوتكم كما تكون معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.